أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الجلسة الماضية تحدثنا عن النظام الوجودي بفرعين الفلسفي والعرفاني، وفي هذه الجلسة سنتحدث عن المنهج العقلي ضمن النظام المعياري. ذكرنا فيما سبق بأن النظام المعياري يتألف من منهجين، منهج عقلي ومنهج بياني، وفي هذه الجلسة إن شاء الله سنحاول أن نغطي المنهج العقلي. المنهج العقلي يعني كما تتذكرون أنه منقسم على ذاته ما بين دائرتين معرفيتين، أو إذا قلنا أيضا منهجين كأنه فرعيين، باعتبار كل منهج قائم على أصل مولد يختلف عن الأصل المولد للمنهج الثاني. أصل مولد لأحد المنهجين بعنوان الحق الذاتي، والأصل المولد بالنسبة للمنهج الثاني بعنوان حق الملكية. يعني أصلين أساسيين هما يتحكمان في التفكير، في التفكير المنهج العقلي. وعادة هذا يعني هذا المنهج ما يمثله علم الكلام. علم الكلام في أغلبه ينقسم إلى هذين المنهجين، إلى منهج الحق الذاتي ومنهج حق الملكية. وطبعا الحق الذاتي يعني يتبنى هذا المنهج كل من المعتزلة والأصولية الإمامية الاثني عشرية، ليس كل الإمامية الاثني عشرية وإنما الأصولية منهم، لأنه منقسم إلى أصولية وإخبارية، والإخبارية تتبنى المنهج البياني. الأصولية الكلامية أو الأصولية العقلية لدى الإمامية الثانية عشرية، كذلك أنه الزيدية. هذه أبرز المذاهب الحقيقة التي تتبنى منهج الحق الذاتي، في حين أنه منهج حق الملكية أو منطق حق الملكية إنما يتبنى بشكل واضح وصريح المذهب الأشعري. طبعا استنادا إلى هذين المنهجين هناك تفرعات، أنا أركز فقط على النقاط الرئيسية والأساسية. يعني عادة ما يركز منهج الحق الذاتي على الواجبات والحقوق المتعلقة بكل من المكلف والمكلف. هم كلاهما، كلا المنهجين وكلا المنطقين إنما يتناولان نظرية التكليف بالبحث والتحليل. ونظرية التكليف ربما في السابق تعرضنا إليها بشكل مختصر، أو لا أتذكر إذا تعرضنا لها أو شيء، على أي حال قلنا أو نقول بأن هذه النظرية مؤسسة على أربعة عناصر أو أربعة أركان، هي المكلف والمكلف ورسالة التكليف وثمرة التكليف. مكلف يعني إذا نضع بين قوسين هو الله عز وجل، والمكلف هو هذا الإنسان العبد يعني البشر، و كذلك الجن يعني، بس حتى يهمنا السلام إنه علاقة الإنسان إنه بالله عز وجل. وكذلك رسالة التكليف بمثابة هي رسالة بعثة الأنبياء وما إلى ذلك. وعندنا أيضا ثمرة التكليف هو بمثابة يوم الحساب، يوم القيامة، لأنه هي النتائج التي يعني تحصل من خلال التكليف، عبر رسالة التكليف، عبر الأنبياء. المنهجين بالحقيقة اللي ذكرناهم يعني الحق أو المنطقين، حق الحق الذاتي وحق الملكية، إنما يتناولون هذه النظرية بالبحث والتحقيق. ولكن تركيز الحق الذاتي على يعني المكلف والمكلف، أن هناك حقوق وواجبات متعلقة بالمكلف والمكلف، في حين منطق حق الملكية يقتصر هذه الأمور، يقتصر بعنوان الواجبات فقط على المكلف وليس المكلف، على المكلف وليس المكلف، لا توجد واجبات على المكلف، خلاف الحق الذاتي. الحق الذاتي يرى أن أهم الواجبات على المكلف هو واجب العدل، باعتبار أن رب العالمين خلق هذا الخلق ومن ثم كلفهم، فلا بد أن يعدل معهم، لابد أو يجب أن يعدل معهم. فإذا واجب، يوجد واجب العدل على الله عز وجل، ويتفرع عن العدل بعض الأمور مثل اللطف وما إلى ذلك. يعني يكون هناك نوع من اللطف يجب على الله عز وجل أن يعمل بهذا اللطف. فمثل ما يوجد هناك واجبات على الله عز وجل أيضا توجد واجبات على المكلف، على المكلف في الحق الذاتي، نعم، يعني على كليهما توجد واجبات وحقوق. إذا كانت هناك واجبات عند هذا الطرف فإذا هناك حقوق عند الطرف الثاني، والعكس بالعكس أيضا، إذا كانت واجبات عند ذاك الطرف تكون حقوق بالمقابل عند الطرف الأول. يعني حينما تكون هناك واجبات على الله عز وجل معناه أن هناك حقوق للبشر على الله عز وجل، والعكس حينما تكون هناك واجبات على البشر معناه حقوق لله عز وجل على البشر. بهذه الصورة هذا المنطق، بهذا التفكير طبعا لا يرد عند المنطق الثاني، منطق حق الملكية. منطق حق الملكية يرى أن كل الحق في جهة وكل الواجبات في الجهة الثانية، الحق لله عز وجل، كل الحقوق لله عز وجل من غير واجبات إطلاقا، والواجبات كلها لا يوجد حقوق، الواجبات كلها على البشر لا يوجد أبدا أي حقوق، الحقوق منفية، الحقوق منفية، وإنما هناك واجبات، واجبات على البشر. فهذا نوع من الاختلاف ما بين الطرفين. طيب إذا رجعنا إلى منطق حق الحق الذاتي، المنطق حق الذاتي كما قلنا أن هناك واجبات على الله عز وجل وأن هناك أيضا واجبات على المكلف. أهم الواجبات التي ذكرناها على الله عز وجل وعلى المكلف هي واجب العدل، لكن أهم الواجبات توجد واجبات أيضا على البشر. الواجبات على البشر يقسمونها إلى قسمين، واجبات عقلية وواجبات شرعية. يعني واجبات عقلية يقرها العقل بغض النظر عن الشرع، بغض النظر عن الشرع، مثل المسائل الأخلاقية، الكذب، السرقة، الاعتداء، القتل، كل هذه الأمور تعتبر من الواجبات العقلية بغض النظر، يعني سواء جاء بها الشرع لم يأتي بها فتعتبر واجبات عقلية للعقل يدركها. لكن بالمقابل هناك واجبات شرعية العقل لا يدركها، يعني مثلا الصلاة والصوم والحج، هذه واجبات شرعية وليست عقلية، ليس باستطاعة العقل أن يدرك أن الصلاة واجبة على الإنسان، إنما الشرع هو الذي يبلغ بهذا الواجب، كذلك الصوم وبقية الأمور. فإذا هناك واجبات عقلية وواجبات شرعية، في حين عند منطق حق الملكية لا توجد واجبات عقلية إطلاقا، وإنما الواجب هو الواجبات الشرعية، لأن ما يحدد الأحكام وما يحدد الواجبات وما يحدد القيم وما يحدد الحسن، ما يسمى بالحسن والقبح، إنما هو من قبل الله عز وجل وليس للعقل أي دور. يعني رب العالمين هو الذي يقول إذا كان هذا واجب علينا أو ليس بواجب، هو الذي يقول إذا كان الكذب واجب علينا أو ليس بواجب، هو الذي يقول إذا كان القتل والكراهية والاعتداء هو واجب علينا أو بل هي أو نحن يعني قبيح علينا أو ليس بقبيح. فالذي يحدد ذلك إنما هو الشرع وليس العقل، هذا من وجهة نظر حق الملكية، نعم، بخلاف منطق الحق الذاتي. من حيث منطق الحق الذاتي لا، هذه واجبات عقلية وليست شرعية، إنما جاء الشرع يدعم هذه الواجبات، يؤيد هذه الواجبات ولا يعارضها، يعني لا يمكن للشرع أن يعارض هذه الواجبات العقلية. أيضا من وجهة نظر منطق الحق الذاتي أو الغالب الأعظم لدى الحق الذاتي، بحثوا كلهم بالحقيقة بحثوا عن أول الواجبات العقلية، أول الواجبات العقلية أغلبهم مال إلى القول بأن أول الواجبات العقلية هو وجوب النظر. النظر واجب، النظر يعني بمعنى أنك تفكرين في شيء وتنتهين إلى نتيجة معينة، أن تنظرين في قضية معينة وتنتهين إليها، فلا بد من النظر. والنظر يعني مبرراتهم للنظر يقولون باعتبار أن الإنسان حينما يولد ويجد هناك اختلافات موجودة بالعقائد، بالأفكار، بكل شيء، المذاهب مختلفة، فبالتالي المشكلة اللي أمامه كيف باستطاعته أن يعرف الحقيقة أو الحق عين مع هذا المذهب أم مع ذاك المذهب، مع هذا الاتجاه أم مع ذاك الاتجاه، فلا بد له، يجب عليه النظر في ذلك، يعني لا بد أن يفكر ويلاحظ أن الحق وين موجود، أين يوجد هذا الحق. فاعتبروا أن أول الواجبات على البشر هو النظر لأجل معرفة الله عز وجل وصفاته وما إلى ذلك، يعني اعتبروا هذه حتى كأنه تحدد في معرفة الله عز وجل وصفاته وما إليه. في حين أنه لدى منطق الحق الذاتي، منطق حق الملكية عفوا، أنه هذه الواجبات العقلية غير واجبة وإنما يحددها الشرع، يعني الشرع هو الذي يحدد واجب النظر وليس العقل، وليس العقل. هذا الاختلاف الأساسي في ما بيناته. لدى منطق حق الملكية هناك عدد من المستنتجات لابد من لحاظها. إن الله عز وجل بحسب هذا المنطق ليس لديه غرض حينما يفعل الأشياء، حينما يخلق الخلق لا يوجد هناك غرض، وبالتالي كانوا ينفون الحكمة عن الله عز وجل. حكمة رب العالمين وغاية رب العالمين من وراء هذا الخلق ومن وراء التشريع وما إلى ذلك يعتبروها أنه ملكية، يعني يعتبروها هذا لا يفعلها إلا ناقص من وجهة نظرهم، من وجهة نظرهم. وإنما قالوا أن مسألة الحكمة حينما يذكر مثلا بالقرآن الكريم بأن رب العالمين هو حكيم، حكيم بهذا، قالوا بمعنى أنه متقن حينما يخلق الخلق يخلقه بإتقان وليس لغرض معين، ليس لغاية معينة. طيب هذه منفية عندهم، في حين أنه مثبتة لدى منطق الحق الذاتي. منطق الحق الذاتي يعتبرون أنه رب العالمين لا يفعل شيء عبثا وإنما هو حكيم، ويجب أن يكون حكيما، يجب أن يكون حكيما. نعم، بينما هذا غير وارد لدى منطق حق الملكية. كذلك لدى حق الملكية أن إرادة رب العالمين هي إرادة شاملة لكل ما هو غير مستحيل، فالله عز وجل يعني مريد لكل شيء ما لم يكن مستحيلا، يعني هو يريد الخير ويريد الشر ويريد الإيمان ويريد الكفر ويريد الطاعة والعصيان وما إلى ذلك، كل شيء، كل شيء يريده، وعندما يريده بالنتيجة يخلقه، هو الذي يفعل، هو الذي يخلق، هو مالك الملك، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويريد ما يشاء بهذه الصورة، فيريد كل هذه الأمور وكل ما يريده يفعله. وعلى هذا الأساس أن الفعل هو فعل دائما، الفعل هو فعل لله عز وجل من غير استثناء، لا يوجد فعل لغير الله عز وجل، الفاعل في هذا الوجود هو الله عز وجل، لا يوجد فاعل آخر، يعني البشر ليسوا بفاعلين، وإنما كل شيء إحنا نصوره هذا من فعل البشر يقولون هذا ليس من فعل البشر وإنما من فعل الله، إنما يرتبون على البشر ما يسمونه بالكسب، البشر يكسب، يعني مثلا حينما يقتل إنسان آخر، يعتدي إنسان على إنسان فرضا ويقتله، الفاعل في القتل هو الله عز وجل من وجهة نظره، لكن كاسب الإثم وكاسب الجريمة ومستحق العقاب هو البشر، فيعتبرون أنه عملية الكسب هي للإنسان والفعل هو لله عز وجل، لله الفعل المطلق. طبعا هذه جعلتهم بالحقيقة ليس فقط ينفون الفعل من البشر، وبالتالي كانوا تتهم نظريتهم بالجبرية، يعني بالنتيجة البشر مجبورين، لأن الفعل هو فقط فعل إلهي، إحنا كانوا أشبه بالأدوات، يعني أدوات هناك من يحرك هذه الأداة، ليس لنا فعل إطلاقا. طيب ليس فقط بحسب هذه النظرية أنه نفي لفعل البشر وقدرته وإرادته ولا ذلك، وإنما حتى نفي الأسباب اللي نعتبرها أسباب طبيعية، لا توجد أسباب طبيعية. لما نسأل نقول كيف يتولد المطر، يعني من حيث الأسباب الطبيعية اللي نعتبرها أنه عملية بخار وتكثف وهناك التقاء ما بين سحابتين، مثلا سحابة باردة وأخرى حارة وما إلى ذلك، ثم ينزل المطر، ونزول المطر هو بهذه الأسباب. من وجهة نظر هذا المنطق اللي كما يمثله الأشاعرة، هذه ليست بأسباب، إنما الذي ينزل المطر حقيقة هو الله عز وجل، هو الفاعل المطلق، إنما هذه اقترانات، يعني مصاحبة، يعني شيء يصاحب شيء، يقترن شيء بشيء وأنت تظنه هذا سبب ذاك، هو لا يوجد بينهما سببية إطلاقا، السبب الأوحد في هذا الوجود هو الله عز وجل، لأنه لا فاعل في الوجود إلا الله عز وجل، وبالتالي الفعل دائما يكون مباشر من وجهة نظرهم، دائما الفعل مباشر، فلا يضع هناك سلسلة أسباب. دائما الفعل هو فعل مباشر، وإنما هذه مصاحبات من وجهة نظر. حتى أن البعض من بعض الأشاعرة من ضمن هذا المنطق يقول من ادعى غير ذلك بأن هناك أسباب وأن نزول المطر مثلا بسبب كذا فقد كفر. يعني من يدعي أن هناك شيء يفعل هذه الأشياء غير الله عز وجل يعتبر كافر. من ضمن الأشياء أخرى أيضا يعني علاقة حق الملكية مثلا بالتكليف بما لا يطاق، لأنه رب العالمين هو المالك المطلق، فله أن يكلف بأشياء حتى لو لم تكن هناك طاقة معينة للإتيان بهذا التكليف. لو أنه كلف العباد مثلا، كلف العاجز تماما على أن يقوم أو يؤدي الصلاة وهو واقف ولا يستطيع أصلا أنه الوقوف، فجائز مثل هذا التكليف يعتبره، لأنه باعتبار رب العالمين وما يريد، هو يريد ما يشاء. ففي كل هذه الاعتبارات هم يقولونها بالحقيقة ما يصبح معناه النقطة الأساسية في نقد هذا التوجه أنه للتكليف، يعني معنى التكليف لا يصبح له قيمة، لأنه حينما نقول هناك تكليف يفترض أن هناك إرادة حقيقية وليست مصطنعة. يعني أنا ما أكلف شيء مثل أنا ما أكلف أقول النار والله كلفتها بأنها تحرق، يا معناتها إرادة، فلا يسمى ذلك تكليف. أنا أشعلت النار والنار تأتي بالحرارة وتحرق، لكن لست مكلفا لها لأنها لا تمتلك إرادة. فبالتالي حينما يقول إن إذا كان الفعل هو من الله عز وجل والبشر ليس لهم فعل، وأن الله سبحانه وتعالى هو ما يريد وهو كذا، فهذه الأمور لا تتضمن ضمن مفهوم التكليف. وإذا خرجنا عن معنى التكليف خرجنا عن معنى الثواب والعقاب. لا يوجد عقاب، المفروض يعني المفروض لا يوجد عقاب وثواب. لماذا تعاقبه إذا هو لم يفعل شيء؟ يعني هو إذا كان مجبور بهذا العمل على أي أساس أنه تعاقبه؟ ولماذا وضعت هذا في الجنة وذاك في النار؟ فيصبح كأنه مجرد الطريقة طريقة شكلية. حتى العدالة الربانية ما يسمى بالعدالة، لأنهم يعتبرون أنه كل ما يفعله الله عز وجل هو عدل، لكن هذه العدالة عدالة صورية، لأنه ما محددة بأشياء في قبال أشياء. كل ما يفعله، لو وضع المؤمن الخير مثلا في النار ووضع الشرير الكافر في الجنة يعتبر عدل عندهم، مثل ما لو فعل العكس. هذه ليست عدالة، هذه عدالة صورية. هذه نقطة ضعف اللي موجودة لدى هذا المنطق. فيما يتعلق بقضية تأسيس المسألة الدينية، يعني كيف أسسوا المسألة الدينية لدى المنهجين، منهج الحق الذاتي ومنهج حق الملكية. المسألة الدينية طبعا متوقفة على مسألتين أساسيتين، مسألة إثبات وجود الله عز وجل، والمسألة الثانية مسألة إثبات النبوة، لأنه من خلال إثبات النبوة تثبت الرسالات، يعني بالنتيجة يثبت الشرع يثبت الدين. سوف لا أتحدث عن مسألة إثبات وجود الله، يعني طريقتهم في إثبات وجود الله ومناقشتها. طبعا عليها ذكروا بعض الأدلة المشتركة ما بين الطرفين، الطرفين اشتركوا في بعض الأدلة لكن عليها نقاش، وهي تعتبر أدلة ضعيفة بالحقيقة، لكن لست بصدد طرقها وإنما طرق إلى الجانب الثاني، كيف أسسوا المسألة الثانية وهي مسألة إثبات النبوات. لاحظ بمسألة منطق الحق الذاتي، اعتمدوا في ذلك على اللطف، واللطف اللطف المقصود به هو كل شيء يدعو إلى فعل الواجب أو إلى الصرف عن القبيح يعتبر لطف. كل شيء يدعو إلى فعل الواجب وإلى الصرف عن القبيح، الصرف عن القبيح هو يعتبر لطف، ومن ذلك لطف النبوات، لأنه النبوة بحد ذاتها تدعو إلى فعل الواجب، لتعلمنا تقول فعل كذا هذا زين للبشر، هذا زين لكم، هذا جيد لكم، مثلا صلوا اعبدوا الله عز وجل، يدعو إلى فعل الواجب. وأيضا هم يصرفون عن فعل القبيح لأنه يبعدون عن فعل القبيح، فإذا هو نفس النبوة هي لطف في حد ذاته، باعتبار أن فيها أشياء حسنة في النبوة فاعتبروها من هذه الناحية. لكن بالحقيقة هذه النظرية في لدى يعني منطق الحق الذاتي خاضع للنقاش، لأنه كلامهم هذا لما يكون رب العالمين يعني واجب عليه اللطف بحسب هذه النظرية، فبالتالي من خلال هذا الواجب هو يبعث هذه الرسالات وهذه النبوات. فلو كان هذا بالفعل هو الواجب كما يقدرونه، لكان افترض أن مسألة النبوات لا تنقطع، يعني لا توجد هناك فترات متقاطعة، لابد أن اللطف هو مستمر باستمرار، يعني لابد حتى كأنه كل البشر يأتيهم، وإلا لا يصبح هناك يعني لجهات معينة تعطي تبعث ولجهات أخرى مثلا لا تبعث، وفترة معينة تبعث وفترة أخرى لا تبعث. فهذه نقطة الضعف اللي موجودة فيما يتعلق بنظرية اللطف حينما أوجبوها على الله عز وجل. طبعا المنطق الثاني هو لا يعتبر هناك أي واجبات على الله عز وجل، لا لطف ولا عدالة ولا غير ذلك، لكن هنا في ما يتعلق بهذه النظرية، أن هذه النظرية بالحقيقة حينما توجب اللطف على الله عز وجل وبالتالي وكأنه توجب النبوة عليه، أرسال النبوة، يعني يعتبرون أنه يجب عليه أن يبعث الرسالة، هذه ما باستطاعتنا بالحقيقة نحددها على الله عز وجل، وليس باستطاعتنا نحدد الحكمة، حكمة رب العالمين في ذلك، لو أنه اختار النبوة أو لم يختارها، يعني ممكن أن لا يختار النبوة، لا يبعث الأنبياء، لكن له حكمة في خلقه. أما فيما يتعلق بالحق الملكية، حق الملكية بالحقيقة عندهم لا يعتمدون على هذه الأدلة، الأدلة يعني مسألة اللطف والواجبات وما إلى ذلك ليس لها عندهم معنى فيما يتعلق بالله عز وجل، لا يوجد واجب على الله عز وجل، لهذا انتهجوا طريقة أخرى، طريقة أخرى غريبة بطبيعتها أو اضطرتهم بهذا، اعتمدوا على الكلام الإلهي، أن الكلام الإلهي، ثبوت الكلام الإلهي وقدم الكلام الإلهي هو اللي يثبت المسألة الدينية، هو اللي يثبت مسألة النبوات، نفس الكلام الإلهي، واعتبر هو الكلام الإلهي وكلام نفسي، اعتبروا أن هذا الكلام يكون ثابت وصادق أيضا، يعني لابد أن يكون ثابت وصادق، كلام ثابت لا يتغير وصادق، يعني محتم كأنه بهذه الطريقة، وبالتالي علينا نحن أن نثبت هذا الكلام. إثباتنا لهذا الكلام من يأتي للكلام الإلهي؟ يأتي من خلال النبوات، يعني حينما يأتي النبي والنبي يقول أنا مرسل من قبل الله عز وجل وهذا كلام الله عز وجل، فإحنا نثبت من خلال هذه النبوات حتى نثبت كلام الله عز وجل. طبعا وهذا عليه إشكالات كثيرة بالحقيقة غريبة، يعني لأنه إحنا لو وصلنا طبعا إلى إثبات كلام الله، لو فعلا وصلنا إلى كلام إثبات كلام الله وأنه صادق كذا كان انتهت القضية، يعني مثل واحد بشكل مباشر ذهب أو حضر في المجلس الإلهي وسمع كلام الله مباشرة، فبعد ما يحتاج في الدليل آخر، يعني هذا يكفي. لكن أولا العملية كيفية الإثبات هذه واحد، والمسألة الثانية أنه افترضوا أن الكلام الإلهي صادق، يعني أنتم طيب على أي أساس تعتبرون أن هذا الكلام صادق وثابت في نفس الوقت؟ وإحنا نعرف أنه الكلام قابل للصدق وعدم الصدق، ويعني هو أيضا من القيم، يعني وكأنه إذا أردنا سألناهم ما المانع من أن رب العالمين أو أن ما تظنونه وما تقولونه بأنه ثابت وأنه صادق وليس بصادق، يعني كيف تستدلون على هذا الصدق؟ لا يوجد عندكم دليل. تعاملوا كأنه مع قضية الصدق والكذب معاملة الحتميات، كأنه مثل معاملة الأشياء الأخرى المحتمة، الوحيدة اللي من القضايا اللي تعاملوا معها بطريقة محتمة هي هذه، وإن بقية القضايا نعم مثل ما تقولين كلها أنه رب العالمين إذا بإمكانه يفعل كذا كذا، إلا كون كلامه. ولهذا ماذا قالوا؟ قالوا أن قضية الكلام الإلهي هو قديم أزلي بمعنى وليس حادث، يعني ما بي مجال حتى، لأنه هذا حادث ممكن يتغير، اليوم أنا أتكلم وبكرة أتكلم شيء آخر، بس إذا قديم أزل انتهى الموضوع، بعد ما عندي كلام آخر، هذا الكلام القديم هو نفسه أزل، هم قالوا بالكلام النفسي القديم الأزلي وثابت على هذا الأساس لأنه قديم، لكن في نفس الوقت عفوا علي الصدق. طيب ما دليلكم على الصدق؟ طيب ما يخالف ثابت، لكن ممكن يكون ثابت لكنه كاذب، يعني خادع، ما المانع من ذلك؟ ما هو الدليل؟ ينبغي عليهم أن يقدموا الدليل، لم يقدموا في ذلك أي دليل، يعني قالوا فقط ثابت صادق، بهذه الصورة، اعتبروه قديم وبها. هذا طبعا خلتهم يأولون حتى كثير أنه من الآيات القرآنية على هذا الأساس، واعتبروا أنه إثبات لهذا الجانب من خلال أنه الأنبياء معاجزهم. طيب الأنبياء معاجزهم، ممكن رب العالمين يبعث لك كذابين؟ يعني مثل ما ممكن أنه يقلب الأشياء، ممكن كما يقولون مثل ما ممكن أن يجعل النار تحرق أو تبرد أو أي شيء باستطاعته، لأنه القدرة التامة والفعل التام وما إلى ذلك. ما المانع من أن يبعث هؤلاء ليسوا بعنوان صادق وإنما بعنوان كاذبين؟ ما المانع من ذلك؟ كيف نثبت هذه المسألة؟ على أي حال بالحقيقة لا يوجد عندهم أنه أجوبة يعني بحيث متقنة في هذا الجانب. بعض منهم كان يحاول أن يجاوب بجواب عقلاني، لكن الجواب العقلاني يضرب الأصل اللي عندهم، وهو الأصل المولد اللي ذكرناه، حق الملكية. يعني خرج من كانه من هذا التوجه ليكون بهذه الصورة، لكن ما أريد أن أتوقف يعني في هذه الناحية حتى لا أضيل. المهم أن هذا المنطق أيضا لم يسعه أيضا أن يؤسس المسألة الدينية، يعني أنه المسألة العقلية اللي كانت هي بالحقيقة غير واسعة. كذلك تأسيس المسألة الدينية اللي ذكرناه هو تأسيس المسألة الدينية من حيث الخارج، من الخارج نؤسس. هناك تأسيس المسألة الدينية من الداخل. من الداخل شنو؟ التعامل مع النصوص، التعامل مع النصوص، التعامل مع النصوص. ومن منطلق طبعا عقلي باعتبار هو كلا الاتجاهين يعني قائم على المنطق العقلي، تارة التشريع الديني ينبه التفصيل العقلي، أن التشريع الديني أحيانا ينبه لما عليه التفصيل العقلي. يعني أحيانا التشريع الديني يقول بشكل مجمل والعقل هو الذي يفصل، هذه حالة. الحالة الثانية، حالة ثانية أن التأييد، أن هناك تأييد عقلي للتشريع الديني، أن هناك تأييد عقلي للتشريع، يعني ما يأتي به التشريع الديني يؤيده العقل. الحالة الثالثة أنه لا توجد ممانعة عقلية للتشريع الديني، يعني صح ماكو تأييد ولاكو رفض، لكن ماكو ممانعة. يعني يأتي التشريع الديني ولا توجد ممانعة. يعني مثلا التشريع الديني حينما يأتي مثلا بشكلية الصلاة على سبيل، شكل الصلاة بهذه اللي نعرفها، العقل ما له دور في أن يعرف إيش قد الركعات والكيفية، هذه كلها ما يعرف العقل، لكن ما يمانع من عدها في نفس الوقت، يعني ما عنده ما يعارض ذلك. طيب هذه النقطة. النقطة الأخرى الرابعة، هناك نوع من الممانعة العقلية لما ينسب إلى التشريع الديني. أحيانا العقل من وجهة نظر يعني هذا الاتجاه أو المنهج العقلي يرفض أن ينسب بعض الأشياء إلى التشريع الديني من منطلق عقلي، يعني هناك ممانعة عقلية. مثلا الروايات اللي أحيانا بعض منها مخالفة للعقل تعتبر مرفوضة من قبل، كونها مرفوضة من قبل العقل، فبالتالي أكون نوع من الممانعة يرفضها، يعني يقول لك هذه رواية أنا ما أتقبلها. عادة الطريقة العقلية لا تتقبل الروايات اللي تعتبر معارضة للعقل. أحيانا طبعا إما أن ترفض وتكذب، وأحيانا لا تؤول، تؤول الرواية تؤول. كذلك النقطة الخامسة وهي المهمة، الممانعة العقلية للتشريع الديني وممارسة التأويل. يعني أحيانا تكون ممانعة عقلية للتشريع الديني، يأتي التشريع الديني بشيء بس هناك ممانعة عقلية، هناك معارضة عقلية، فماذا يفعل العقل هنا؟ يؤول، يؤول النص الديني كما يحصل في القرآن الكريم. هذا نريد نركز عليها، نجيب كأمثلة عليها، يعني بالمنطقين، منطق الحق الذاتي ومنطق حق الملكية. مثلا منطق الحق الذاتي أنه يعتبرون من ضمن العدالة الإلهية أن يكون هناك البشر تكون عندهم إرادة، إرادة مستقلة وحرة، يعني ما يكونون إنهم مجبورين بأي شكل من الأشكال. فهذه جعلتهم خلتهم إنه يؤولون الآيات القرآنية اللي تبدي نوع من التأثير الإلهي على البشر. هناك آيات تبدي الهداية والضلال، فرضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإذا رب العالمين هو الذي يهدي. ختم الله مثلا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، الختم من الله عز وجل على القلوب. هذه كلها كانت تعول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يأولوها يعني يقول لك رب العالمين إنه ما يزيد مرض ولا يطي مرض ولا يأثر بهذه الصورة، فلا بد من تأويله. طيب، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أيضا يأولوها على هذه الناحية. طبعا هناك آيات كثيرة بالحقيقة على هذا الجانب هي يعني كانت تؤول، لأنهم يعتبرون كأنه هذه الآيات ظاهرها وكأنه منافي للعدالة الإلهية، لو رب العالمين يفترض أن لا يتدخل بالشأن البشري، أعطال حرية تدخل بهذا، أعطال حرية، أعطال الإرادة الحرة وأعطال قدرة، هذا خلص لهذا الحد وانتهى. الفعل يبقى هو بإرادة الإنسان 100%، هو حر في فعله، إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا، إنما هو فعل البشر وليس فعل الله عز وجل أو تدخل الله عز وجل. هذه كانت في الحقيقة تأويلات من جانب منطق الحق الذاتي، وفي الواقع بالحقيقة احنا غير مضطرين إلى مثل هذه التأويلات، يعني من حيث نقد لهذا الاتجاه أن هذه التأويلات تعتبر خاطئة، وأن تدخل رب العالمين لا يضر بمسألة العدالة الإلهية، وليس هناك نفي تام للإرادة البشرية، إنما رب العالمين وضع قوانين معينة، البشر حينما يختار في جوانب معينة وله مترتبات عليها، فمن ضمن هذه المترتبات اللي يكون هي ما يعبر عنه بالدخالة الربانية، يتدخل بها الرب. ربما أبسط مثل على ذلك ما يمارس بشكل نعبر عنه بالتطبع والعادة، يعني مثل المدخن بالبداية الإرادة مالته قوية جدا حينما يأتي إلى التدخين قبل أن يعني يدمن على التدخين، بالبداية عنده إرادة قوية جدا بإمكان أن يدخن أو لا يدخن، استخدمها مرة مرتين لا زالت الإرادة قوية جدا، لكن كلما زاد الفعل في هذا الجانب يشعر شيئا فشيئا باستمرار بعدين أنه تضعف هذه الإرادة، فيصبح من الصعب جدا بعدين أنه يترك هذا التدخين. فهنا هذا القانون هو بالحقيقة إنما قلص هذه الإرادة، واللي واضع القانون هو رب العالمين، هذه قوانين رب العالمين هو اللي واضعها، فبالتالي هذا نوع من التدخل، يعني رب العالمين لو الإنسان إنه مشى بالطريق المستقيم رب العالمين يقول لك إنه أنا أفتح لك الهداية، لكن إذا تمشيت بطريق عوج ذاك الوقت طبعا إنه يفتح لك إنه طريق الضلال وما إلى ذلك، يعني هناك مترتبات وكأنه أشبه بالعقوبة للأعمال اللي أنت تقوم بها بهذه الصورة، فلا تعتبر بالحقيقة هذه معارضة للعدالة الإلهية، وهنا خطأ ما تمسك به يعني هذا الاتجاه، اتجاه الحق الذاتي. في القبال فيما يتعلق بتأويلات حق الملكية، لاحظ مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو فيما يتعلق بموسى مثلا فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان، نسب العمل هذا للشيطان، هذه غير مقبولة عند منطق الحق الملكية، لأنه كل الأعمال هي من الله عز وجل وليس من الشيطان. وكذلك لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاها، إنه رب العالمين له الحق التام في أن يكلف يعني النفس بما يسعها وما لا يسعها بهذه الصورة. أو مثلا والله لا يحب الفساد، وهم يعتبرون أنه رب العالمين ما دام يأتي بالفساد هو الذي يأتي، فإذا هو يحب الفساد فكانوا يؤولون مثل هذه. ولا يرضى لعباده الكفر، رب العالمين هو الذي أتى بالكفر فكيف لا يرضى به، فرب العالمين راض به هذا الكفر، كانوا يؤولونها. طيب هذه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا اعتبروها ليس كسببية للغاية، مو لأجل حتى يعبدون، لأنهم يقولون رب العالمين لا يفعل لغاية، وإلا كان ناقص رب العالمين لا يفعل لذلك، أيضا كانوا يؤولونها أيضا. وهناك الحقيقة يعني كثير من الآيات القرآنية التي كانت تؤول لأنها تصطدم مع الأصل المولد، مع حق الملكية اللي ذكرناه، بعض المستنتجات اللي تستنتج من عنده، فما كانت يعني مثل هذه الآيات تتناغم مع المنطق اللي لديهم. حتى فيما يتعلق، لاحظوا حتى فيما يتعلق بالكلام الإلهي اللي اعتبروه هو الأساس في تأسيس المسألة الدينية، الكلام الإلهي أيضا أولوا بعض الآيات المتعلقة به، مثلا الآية القرآنية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني شيء إذا أردنا نقول له كن، نقول له كن، يعني تبدي أنه عملية القول عندما نريد شيء. عملية القول هي عملية حادثة وليست أزلية وقديمة. أولوها أيضا ما يتقبلون أنه كلام الله عز وجل حادث، أو آية أخرى أيضا على نفس الوتيرة، يعني أيضا تبدي حسب ظاهرها أن كلام الله عز وجل حادث وليس قديم، أولوا أيضا لأنه يتصادم مع نظريتهم، يفترض أن يكون كلام الله قديم وثابت، حتى يكون ثابت حتى ما يقبل الكذب أو الشيء، ثابت على وتيرة معينة لكي يؤسس المسألة الدينية. آية قرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لاحظ محدث محدث، إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني حسب ظاهر الآية إنه هذا الذكر اللي يأتي، ما يتم الذكر من ربهم، يعني بالنتيجة نوع من الكلام، الكلام الإلهي اللي يأتي من ربهم محدث، حسب هذا هو حادث وليس قديم، وليس قديم. مع ذلك كانوا يؤولون ذلك حتى يعني يثبتوا نظريتهم في قدم الكلام الإلهي، وفائدتهم في هذا الكلام في قدم الكلام الإلهي حتى يكون ثابت، حتى من ذلك يعتمدون عليه في إثبات المسألة الدينية، حتى يعتمدوا عليه في مسألة إثبات المسألة الدينية، وإلا بغير ذلك لا يوجد عندهم دليل في إثبات هذه المسألة، يعني في إثبات النبوات وما إلى ذلك والكلام الإلهي. أعتقد أكتفي إلى هذا يعني إلى هذا الحد، أنه بالنسبة إلى استعراضي إلى الطريقة العقلية في التفكير أو طريقة المنهج العقلي بفرعيه، منطق الحق الذاتي ومنطق حق الملكية، كلاهما كل منهما عليه بعض الاعتراضات، فبالتالي إضافة إلى الاعتراض الأساسي أن كليهما قائم على العقل، وأن بينهما تعارض كبير جدا، تعارض من الضد إلى الضد، والكل يدعي أنه يعمل بذلك ببداهة العقل، ببداهة العقل. نعم، والحمد لله رب العالمين.